على من كان الشبع دلت الآية والحديث على عذر الله لعجل لا خلق تقدم دلت الآية وقلنا والذي يظهر بعد طيب اقرأ والذي يظهر بعد التأمل القديم
قال الله رحمه الله
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه بعض الأدلة على تقرير مسألة العذر بالفهم، وأن من لم يفهم أنه لا يعذر، ولكن أيضا سبقت الإشارة إلى أن عدم الفهم إذا كان سببه الإعراض وعدم طلب الهدى والحق فإن هذا لا يعذر، لأن الإعراض يمنع من الفهم، ومن أنواع الكفر كفر الإعراض، فإن المعرض لم يفهم ولم يعلم، ولكن من طلب العلم والهدى والحق واجتهد في فهم الدليل في فهم النص أو كان غافلا لا يخطر بباله أنه في مخالفة ولم يفهم الأدلة الدالة على بطلان ما هو عليه فإن هذا معذور. وهذه الآية دلت في قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن عدم الفهم ليس من الوسع كما تقدمت ذكر بعض هذه الأوجه، وأن أيضا أن الله عذر من علم ثم نسي، أن يعذر من لم يفهم أصلا ولم يعلم فهذا أولى. كذلك أن عدم الفهم نوع من الخطأ، كما يقال أخطأ فلان فهم المسألة، فهذا أمر مشهور ومقرر، بل ذكر العلماء في باب الأصول أن شرط التكليف هو الفهم ومعرفة الخطأ، وأن من لم يفهم فإنه معذور. ولهذا يكون كلام أهل العلم الذين يرون عدم العذر بالفهم إما محمول على الإعراض الذي قد يمنع من الفهم، أو أن المقصود هو المكابرة وهو دعوة ادعاء عدم الفهم، فإن هذا لا يقبل. لكن من تبين بالناظر في المسألة أن المخالف لم يفهم وأنه أشكل عليه النص ولديه شبهة، فإن هذا لا يؤاخذ بعدم فهمه، وهذا أصل مقرر في الشرع. سواء في مسائل الفروع أو الأصول، في مسائل التوحيد أو في غيرها، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا أخطأ كثير من العلماء الكبار في مسائل ظاهرة وبينة، بل قالوا بأقوال وافقوا فيها بعض الجهمية، مثل إنكار بعض الصفات كما هو الشأن في حديث السورة، أخطأ به من أخطأ. وقال العلماء من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم، وأن الضمير يرجع على آدم، فهذا قول الجهمية. وقال به بعض من ينتسب للسنة من الكبار من المتقدمين والمتأخرين، وهذا مرجعه إلى عدم الفهم في هذه المسألة، وأشكل عليهم هذا النص. وهذا مرجعه إلى الخطأ في الاجتهاد، فهذا أمر مقرر ولا يفرق بين مسائل التوحيد، مسائل الأسماء والصفات، ومسائل توحيد العبادة، بل الباب كله واحد، بل الشرع كله واحد. فمن خالف وهو متعمد، ولو كانت في مسألة عملية أو في مسألة ظاهرة للناس، فهو مؤاخذ بمخالفته. ولو كانت المسألة من أظهر المسائل إن لم يتعمد، وأما لو علم الحق وكانت المسألة من أدق المسائل ولكنه علمها وفهمها فهما صحيحا ثم خالف، فهو مؤاخذ. فالعبرة بفهمه وبقدرته على الفهم، وأما من عجز عن ذلك فهو غير مؤاخذ. نعم. نعم، وهذا واضح كما تقدم في أن عدم الفهم ليس بمقدور الإنسان، بل إنه قد يحصل لبعض أهل العلم. وإذا أثنى الله عز وجل على داود وسليمان وقال وكلا آتينا حكما وعلما، ثم خص سليمان بالفهم، قال ففهمناها سليمان. وهذا فيه إشارة لطيفة في قوله ففهمناها، أن الفهم منا من الله، قد يرزق الرجل الفهم وقد يحرم الفهم. وتلاحظون يعني في كلام أهل العلم من يوفق لفهم مسائل دقيقة وينفع الله بعلمه، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي نفع الله بعلمه ودراسته للمسائل في أبواب العقيدة وفي غيرها، ولا يكاد يحقق مسألة إلا ويظهر الناس من دقة نظره واستنباطه للمسائل ما يشهد له معه بالفضل. وما حصل قبل هذا لكثير من أئمة السلف في فهمهم واستنباطهم من المسائل من نصوص قد تمر على الناس فيستشعرون ما تنبه له غيره. والفهم منا من الله، ومرجعه إلى الإخلاص لله عز وجل، وأيضا التوكل على الله. فقد كان شيخ الإسلام يقول إنه لتمر بي المسألة فأستغفر الله وأداوم الاستغفار حتى يبلغ 1000 مرة، لا يقطعني عن هذا سوق ولا شيء آخر حتى يفتح الله عليه. وكثيرا ما يذكر هذه المسألة يقول وهذا مما من الله به، ومن الله بخير كثير. فهذا من أسباب التوفيق، وهو أن يسند الفضل إلى الله عز وجل، وأن يتوكل على الله، وأن يخلص لله عز وجل في طلب العلم. وقد يخذل الإنسان بسبب ذنوبه وبسبب الهوى. ولهذا تلاحظون أن أهل الاعتداء والظلم الذين لربما أرادوا الانتصار لبدعهم وأهوائهم يقعون في أوهام عظيمة يظهر عليها يعني شهار الطلبة، ويظهر عليها العوام بسبب عدم إخلاص أو اتباع الهوى. فالفهم منه من الله عز وجل، وليس كل إنسان يفهم. وكم خفيت مسائل كثيرة كما تعلمون في أبواب العقيدة وفي أبواب الفقه على علماء كبار، ومسألة الأسماء والصفات، ومن وقع من خيار أهل العلم في التأويل ولم يسلم منه، إلا قلة قليلة بعد عصور السلف من المصنفين، لا يكاد كتاب وكتب التفسير يخلو إلا كتب قليلة خلت من هذا. فإذا كنا بسبب عدم الفهم، هل هؤلاء عرفوا الحق وتركوه؟ وإذا كان هذا يقع في باب الأسماء والصفات وفي القدر وفي باب الإيمان بالله وفيما أخبر الله عز وجل به عن الجنة والنار وأمر الغيب، فكيف يهون من هذا ويقال أن هذا يعذر فيه، وأما مسائل التوحيد والشرك لا يعذر بها؟ الباب واحد، من ظهر له الحق وخالفه فهو مؤاخذ، ومن لم يظهر له مع الاجتهاد وعدم الإعراض فإنه غير مؤاخذ حتى يعلم. نعم، هذا الحديث حجة قوية في العذر بعدم الفهم في هؤلاء الأربعة الذين يدعون على الله بحجة يوم القيامة ثم يمتحنهم الله عز وجل. فالأصم الذي لا يسمع والرجل الأحمق والهرم والذي مات في فترة، هؤلاء عذروا. فالأصم عذر بكون الحجة لم تبلغ قلبه ولم يفهم، وإن كان يسمع الحجة. والذي مات في فترة لم تبلغ الحجة مطلق. فلاحظوا التدرج، الذي لم يسمع بالحجة ولم تبلغ قلبه وهو صاحب الفترة، والذي سمعها ولكنها لم تبلغ قلبه وهو أو أن الذي كانت في زمنه وهو الأصم ولكنه لم يسمعها ولم يفهمها، والأحمق والهرم، وهؤلاء سمعوا ولكنها لم تبلغ قلوبه، وهؤلاء كلهم عذروا. ومن هنا قال بعض أهل العلم في أن المقصود بالبلوغ هو بلوغ القلب، لأنه يأتي في بعض النصوص أو في بعض كلام أهل العلم من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، يأتي في كلام بعض أهل العلم من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، في بعض كلام الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه مسألة قديمة وسألنا عنها بعض العلماء وبعض مشايخنا الكبار، قالوا فالمقصود هو بلوغ القلب، المقصود هو بلوغ القلب، وهذا الصحيح، لأن المقصود ليس هو بلوغ الأذان، فإن الأذن قد تسمع ولكنه لا يفهم، مثل الهرم والأحمق، فهذان يسمعان القرآن ولكنها لا تبلغ قلوبه. وكذلك الأصم، فالقرآن يتلى ولكنه لا يسمع. وأما الذي مات في فترة فالحجة غير موجودة في وقته. ثم هذا الحديث هو حجة على امتحان أهل الفترة، وأنهم يؤمرون بدخول النار، فإذا أطاعوا كانت عليهم بردا وسلاما. وأهل الفترة ينبغي أن يعرف حكمهم، لأن من الناس من قد يفهم أنه إذا قيل إن من لم تبلغه من لم تقم عليه الحجة فإنه معذور، يظن أن هذا يستلزم الحكم لأهل الفترة بالإسلام. وقد فهم من فهم من بعض الإطلاقات هذا الأمر، وهذا غير صحيح، وفهم يعني خاطئ لا يدل عليه قول من يقول العذر بالجهل، لأن الناس في الحجة على ثلاثة أصناف: من بلغته الحجة وقامت عليه فالمؤمن هو في الجنة ومشهود له بالإيمان، والكافر هو في النار ومشهود له بالكفر. وهناك من لم تبلغهم من لم تبلغها الحجة، الذين بلغتهم الحجة على قسمين: منهم من آمن ومنهم من كفر، وهؤلاء من بلغتهم وفهموها. وأما القسم الثالث فهو الذي لم تبلغه الحجة، فهذا لا يقال أنه مؤمن ولا كافر، أهل الفترة لا يوصفون بالإيمان ولا بالكفر. قد ذكر ابن القيم في طبقات المكلفين في آخر طريق الهجرتين أن أهل الفترة ليس لهم كفر ولا إيمان ولا طاعة ولا معصية، كل من لم يكلف حتى الصغار، من مات من الصغار لا يقال أنه مطيع، وإن كان أولاد المؤمنين هم تبع لهم، وأولاد الكفار نشأ خلاف بين أهل العلم في حكمه، والصحيح أن حكمهم حكم أهل الفترة. فهؤلاء لا يقال أنهم مؤمنين ولا يقال أنهم كفار، ولهذا لو كان يقطع فيهم بشيء لا شهد الناس لهم إما بجنة أو بنار، فلا يقال أنهم في الجنة ولا يقال أنهم في النار. والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الله دخل الجنة ومن عصى دخل النار، وأما بعد الامتحان فمآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، وأما قبل ذلك فلا يقطع فيهم، فلا يقال أنهم مؤمنين. وهذا بخلاف المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فطرأ عليه الشرك أو الكفر بجهل، فهذا يحكم له بالأصل إن كان جاهلا أو متأولا. وإن كان يحتاط في مسألة الصلاة والذبائح والمناكحة أن من تلبس بشيء من الشرك أنه لا يحكم له بحكم المسلم في هذه المسائل. وأما مسألة التكفير فإن الأصل أن من لم يثبت كفره بيقين كما ثبت إسلامه فإنه لا يزال عنه ما ثبت بيقين وهو الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام: من ثبت إسلامه بيقين فلا يزال عنه بالشك. فهذا بحكم المسلم. وأما أهل الفترة فلا يقال أن يحكم لهم بالإسلام. وكذلك الكفار الذي ظاهره الكفر فالأصل فيه الكفر، وكما قلنا في المؤمن أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، وكذلك في الكافر من ثبت كفره بيقين مثل اليهود والنصارى اليوم الذين لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ثبت كفره بيقين وكفر اليهود والنصارى الذين لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم ثابت بيقين بلا شك. فلو شك من شك في بعض أقوالهم وأفعالهم أنهم دخلوا في الإسلام فإن هذا لا يرفع اليقين، فلا يرفع اليقين إلا اليقين حتى يؤمنوا ويسلموا فيحكم لهم بالإسلام، وأما قبل ذلك فلا يشهد لهم بإسلام ولا بإيمان، ولكن هم في علم الله عز وجل. من بلغت الحجة فإنه خالد مخلد في النار، ومن لم تبلغه الحجة فأمره إلى الله وحكمه حكم أهل الفترة.
فقالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم، أن يقال أن عدم الفهم إما أن يكون بعدم الإدراك المقصود منه كليا، أو بفهمه على غير وجه، بفهمه على غير وجه وعلى غير المقصود. وقد دلت النصوص على العذر بالنوعين. في النوع الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فهؤلاء عذروا بعدم الفهم، وكما تقدم في الأربعة الذين يدعون على الله بحجة يوم القيامة، فهذا عدم فهم للنص بالكلية وأن لا يفهم من النص شيئا. وهذا مثل الأعجمي الذي يتلى عليه القرآن فلا يفهم شيئا، أو الذي تمر كلمة في النص لا يفهم لها معنى ولا يتصور معنى خاصا أو عاما، وإنما تبقى مشكلة عليه، فهذا معذور، معذور بعدم فهمه. وأما النوع الثاني، ولهذا ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن عدم الفهم أنه يحذر به، وأن اشتراط الفهم أنه معتبر كما قال: أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب. فجعل أن العقل الذي هو معتبر عند أهل العلم في باب التكليف حقيقته الفهم، لأنه لا معنى لتكليف من لا يفهم، وإنما ميز، إنما كان العاقل مخاطب بالنصوص ومؤاخذ لأنه يفهم، وإلا فلا معنى لتكليف العاقل إذا كان لا يفهم. والذي لا يفهم شيئا كالذي لم يبلغ النص ولا يتصور شيئا، فإذا لا بد من اعتبار الفهم الذي يدرك به المخاطب الخطاب ويعرف مقصود الشارع. وأما العذر بالنوع الثاني وهو أن يفهم النص على غير المراد منه، فمثل قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما نزل قول الله عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أخذ عقالين خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، فأخذ ينظر فيهما، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. فهذا فهم النص على غير المقصود منه، واجتهد في العمل ولكنه لم يصل، فهو معذور. فظن أن العبرة يعني النظر في هذين الخيطين، وإن كان المقصود هو تميز الليل، تميز النهار من الليل، بأن يرى بياض النهار طلوع الفجر. وكذلك قصة الصحابة يوم الأحزاب عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا يريدون بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر وهم في الطريق، فاختلفوا هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثهم وأن يستعجلهم في الذهاب إلى بني قريظة، وأنه لم يرد منهم أن تكون الصلاة هناك، فمن أدركت الصلاة في الطريق صلى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حقيقة اللفظ وهو أن لا تكون الصلاة إلا في بني قريظة. وإن أدركتهم الصلاة قبل ذلك. فاختلفوا في هذا، منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. وهذا مرجعه إلى عدم الفهم لمقصود الشارع، ما المقصود بهذا الأمر. وهذا مما يدل على عذر النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين، كما أنه عذر عدي بن حاتم. وهذه المسألة وهي مسألة تعدد الحق، وهو أن يكون كل واحد من الفريقين مصيب، هذا خلاف ما عليه أهل السنة. ولهذا الشيخ الأمين هنا تعليق لو قرئ يعني في الحاشية رقم 6، فلما
انتقلوا إلى الرسول في هذه المسألة هل الحق في قول القرآن في الجنة المتحدين فكان كل المتحدين المتحدين والصحيح هو القول الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد العامل فأخطأ التحديد، فهو نص على أن المتحدين مجتهد ومتحدين ودرج هذا الآن المطر فيه من كلام التحديد رحمه الله في يوم الناصر الشيخ محمد الكريم في المسيرة في قوله لكنه قال
نعم هذا ما قرره العلماء في باب المجتهدين، وأن الحق هو ما أحد المجتهدين، وهذا هو الأصل المعروف عند الأئمة والمحققين والذي عليه أهل السنة، وإن كان طالب قول آخر بعض العلماء في باب الأصول، ولكن الحق الذي دلت عليه النصوص أن الحق ما أحد المجتهدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فبين أن المجتهدين ليس الكل مصيبا، وإنما أحدهما مصيب وأن الآخر مخطئ، وأما الأجر فهو حاصل لهذا وهذا، ولكن المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ثم ذكر الشيخ محمد الأمين أن هذه المسألة قد يفهم منها أن الكل مصيب، والعلماء إنما ذكروا هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين المصيب من المخطئ، وإنما سكت عن الجميع، فقال من قال من أهل العلم أنه أقر الفريقين. ولكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الفريقين، وسكوته عن إحدى الفريقين عن أحد الفريقين إنما هو من باب الإعذار له، والآخر إقرارا له على ما هو عليه. ولكن هنا مسألة مهمة جدا يعني قد تخفى، وبسبب هذه المسألة قيل في هذه الواقعة أنه يفهم منها أن الكل مصيب. المعروف أنه إذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف في مسألة أنه يبين المصيب من المخطئ ولا يترك هذه المسألة، فيظهر بعد ذلك من الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي عذره إلا في هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين المصيب من المخطئ. فنقول أن هذه المسألة على أصلها، وهو أنه لا بد أن يكون أحد الفريقين مصيب والآخر مخطئ، فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في عدم بيان المصيب من المخطئ لأن هذه ليست من مسائل الدين، وإنما هو أمر خاص أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه في اللحاق به في بني قريظة، فلم يبق بعد ذلك هناك شيء يرجع إليه ويعرف المصيب من المخطئ. وأما سكوته فهو لم يصوب الفريقين، فقطعا أحد الفريقين وافق الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهما الأمرين، وإلا لو أراد الأمرين فقال اخرجوا ومن أدركته الصلاة في الطريق فليصلي ومن لم تدركه الصلاة فليصلي في بني قريظة، وإنما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وأما سكوته عن الآخر فهو من باب الإعذار، فإن قيل لما لم يبين قيل لأن هذا ليس من مسائل الدين، لأنه أمر خاص متعلق بمسألة خاصة. عذر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين والآخر أصاب، ولم يبقى هناك مصلحة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصاب وهذا أخطأ، فرجع هذه المسألة إلى الأصل وهو أن أحد الفريقين مصيب والآخر مخطئ. نعم. هذا أيضا مما يدل على عدم العذر بالفهم، أن الناس يعذرون بهذا، يعذر بعضهم بعضا، ولو قال قائل لآخر افعل كذا أو لا تفعل كذا ثم خالفه، فلما سأله قال لم أفهم مرادك ولم أفهم ما تقول، فإنه يعذره بهذا. فإذا ثبت هذا في الخلق فثبوته لله عز وجل من باب أولى، لأنه مقصود أن العفو وقبول العذر صفة كمال، وهذه ثابتة لله عز وجل من وجهين: الأول بالمثل المعروف والدليل المعروف المشهور، وهو المثل الأعلى، فكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. والله عز وجل غفور حليم عفو، يحب العفو، وإذا كان العفو في المخلوقين وهذا من ثمار ومن أثر صفة الله عز وجل في المخلوقين، فالذي خلق الكمال هو أولى به، هو الذي خلق فيه العفو فهو أولى به. وهذا الدليل يثبت من جهتين كما هو مقرر، من جهة المثل الأعلى ومن جهة دلالة الأثر على المؤثر، فالله أولى بالعفو من المخلوقين، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، بل إنه دلت الأدلة على أن الرب عز وجل يعفو عن الخلق، وأن عفو الله عز وجل أنفع له. ولهذا حتى في الشفاعة فإن الشفاعة تنقطع عند حد، ثم يخرج الله عز وجل من النار أقواما لن يعملوا بخير قط، وهؤلاء لم تبلغهم شفاعة الشافعين، وإنما أدركهم الله عز وجل برحمته. وكذلك نرى في الناس اليوم من لا يصدق ولا يتحمل الزلة، ورب العالمين لو أذنب العبد الدهر ثم رجع إلى الله واستغفر وأنا قبل الله عز وجل منه، فكيف بمن لم يفهم الخطاب ولم يعرف مقصود الشارع؟ فإن الله عز وجل يعفو عن مثل هذا، وعفوه عن هؤلاء مقرر بالأدلة كما هو مقرر بهذا الدليل. ثم أيضا من جهة الدليل الخاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. هذا دليل على أن الله يحب العفو، وأنه أعظم عفوا من غيره، وهذا مما يدل على عفو الله عز وجل عن المخطئين بسبب الفهم والخطأ في الفهم. نعم.
وَمِمَّا يَدْعُو عَلَى أَنَّهُ مَا 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 يَ
نعم، هذا في بعض مستدل به بعض أهل العلم في أن الله عز وجل وصف الكفار بعدم الفهم وقد قامت عليهم الحجة، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة كذلك كلام بعض أهل العلم وكذلك الشيخ الأمين كلام مطول يعني في تفسير هذه الآيات، أن هذا الفهم المنفي عنهم ليس هو الفهم الذي تقوم به الحجة، وهناك نقول مطولة يعني عن أهل العلم في هذا الباب أن الفهم المنفي عنهم هو ليس الفهم الذي تقوم به الحجة، وإنما الفهم الذي ينتفعون به. فقول الله عز وجل أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم كالأنعام، ليس المقصود بنفي السماع وعدم العقل هنا أنهم لا يعقلون مطلقا، وإلا لو كانوا مجانين وكان الواحد منهم أصم لا يسمع فإنه معذور كما دلت على هذه الأدلة، ولكن المقصود أن هؤلاء لما أعرضوا وصفوا بهذا، وهذا مستعمل حتى في كلام الناس، فيقال لمن لا يستجيب للأمر يقال أن هذا لا يفهم ولا يعقل، وهذا كثير في القرآن أنهم يوصفون بعدم العقل وعدم الفهم، ويقال لمن يستجيب أنه عاقل، ووصف الله عز وجل بأهل الاستجابة بأنهم أولي الألباب وأنهم استجابوا لله وأنهم يتفكرون وأنهم يتدبرون وأن أولئك لا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون ولهم أبصار ولهم عقول ولهم فهم، لكنهم لم يستعملوا هذا ولم يستفيدوا بفهمه، تعرفوا وفهموا الحجة وأعرضوا عنها، فهم كفار لإعراضهم ليس لأنهم لم يفهموا الحجة، وأما هذا الفهم فهو لإعراضهم كما سيأتي أيضا في النقول. وكما ذكر الله عز وجل وصف أهل الكتاب بعدم الفهم والعقل ثم وصفهم بأنهم يعلمون ويعقلون، ووصفهم بأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وهذا دليل على علمهم وثقهم وعلمهم، ولكنهم لم ينتفعوا بهذا. فيتبين أن الفهم هنا المنفي عنهم والعقل إنما هو ما ينتفع به، وأما الأصل الذي أدركوا به الخطاب والحجة فهو موجود عندهم. ولهذا ذكر ابن كثير هنا كما ذكر ميمون بن مهران قال الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم ثبت، فهكذا اليهود، ومعلوم أن هؤلاء ليسوا كالحمير لا يعقلون، ولكن لما كانوا في إعراضهم لم يستعملوا هذه الأفهام أصبحوا كالحمير. وكذلك ذكر ابن كثير قال لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها، يعني لاحظوا بكثير ما نفع عنهم الفهم الذي هو العقل، قال لهم فهوم لم يستعملوها، فالذي نفاه الله عز وجل عنهم هو الاستفادة من الفهم ولم ينفع عنهم أصل الفهم. ومن تأمل النصوص وجدها تدل على هذا، فإن الذين قامت عليهم الحجة ووصفهم الله عز وجل بهذه الأوصاف لا يقال أنهم لم يعرفوا حقيقة الدعوة كما سيأتي في بعض الأدلة القادمة. نعم. مما يدل على أن الوصف هنا لهم بعدم الفهم لإعرابهم، كما دلت الأدلة على وصف المشركين الذين قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب، ثم وصفهم بأنهم لا يفهمون ولا يعقلون. فهل هذه الكلمة تصدر ممن لم يفهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إنها إنما صدرت ممن عرف حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبذ كل الأنداد والآلهة من دون الله وإفراد الله بالإلهية. وهذه الحقيقة كثير من المتأخرين من المشركين لم يعرفوها، وكفار قريش عرفوها، وهؤلاء هم الذين نزلت فيهم الآيات لأنهم لا يعقلون وأنهم كالأنعام. فهل يقال أنهم فقدوا الفهم ولم يفهموا ولم يعرفوا الخطاب؟ بل إنهم عرفوا الخطاب وأوجدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهذا دليل على أنهم عرفوا حقيقة الدعوة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أعرضوا عن هذه الكلمة، لأنهم يعرفون حقيقتها، وهم من أذكى الناس ومن أعرف الناس باللغة وبمدلولها، ولهذا لم يقبلوها. وليست هي كلمة يقولون بألسنتهم ثم يخالفونها، ولهذا كان هؤلاء كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كان فيهم من العلم أكثر من بعض المتأخرين، كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله. وأما بعض المتأخرين من المشركين يقولون لا إله إلا الله ويخالفونه، وأما هؤلاء فكانوا يعرفون أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة. ثم وصفهم الله عز وجل بما وصف به أهل الكتاب بأنهم لا يعقلون ولا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون، وهذا دليل على أن هذا بسبب إعراضه. ثم إنه ورد في موطن واحد الجمع بين هذه الأمور، وصفهم بالعلم ثم وصفهم بالإعراض ثم وصفهم بعدم السمع، كما هو في هذه الآيات من أول سورة فصلت في قوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فهنا وصفهم بماذا؟ وصفهم بالعلم، ثم قال بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم، وصفهم هنا بالإعراض، ثم قال فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فدل على أن قوله لا يسمعون هو مترتب على وصفه لهم بالإعراب، فكيف يقال أنهم لا يسمعون؟ لم يسمعوا خطاب ولم يفهموا، بل وصفهم بالعلم والإدراك، ولهذا جاء كلام المفسرين أنهم يفهمون القرآن ويعرفون معانيه، لكنهم لما أعرضوا وأخبر الله عز وجل عنهم أنهم أعرضوا ثم قال فهم لا يسمعون. فهذه من أوضح الأدلة على أن هذه الأوصاف التي جاءت في كتاب الله أنها على هذا الفهم، وصف الله عز وجل لهم بعدم السماع وعدم العقل وعدم الفهم بسبب الإعراض، فليست هذه حجة لمن قال بعدم الفهم، فإن الفهم المنفي هنا في النصوص هو غير الفهم الذي يتكلم فيه العلماء، وهو أن الرجل لا يفهم النص ولا يعرف المقصود منه ويظن أنه لم يخالف، فهذا معذور. وأما من عرف من المشركين من المتأخرين النصوص وعرف الحجة ثم بقي على شركه فإنه موصوف بما وصف الله به هؤلاء بأنهم لا يعقلون، والحجة قائمة عليهم بإعراضه، وأما الفهم فهو موجود عند هؤلاء وعند هؤلاء لأنهم عرفوا الدليل وعرفوا المعنى الصحيح لا ثم خالفوه، فهم موصوفون بأنهم لا يفقهون لا يعقلون بإعراضه. وأما الفهم الذي يدرك به الخطاب ويدرك به المقصود فلا بد منه، ولهذا من لم يفهم فهو معذور. لو كان الواحد من هؤلاء لا يفهم كالمعتوه كالأحمق كالذي لم تبلغه الأدلة فهو معذور عند الله، فهؤلاء لهم عقول ولهم سمع ولهم أبصار، وكثير من هؤلاء الذين قال الله فيهم لا يعقلون ولا يفهمون كانوا من أعقل الناس ومن أذكى الناس من الكفار والمنافقين. أبو جهل كان يلقب بأبي الحكم، عبد الله بن سلول كان أرادوا أن ينصبوه ملكا على أهل المدينة وكان من أذكى الناس، ومع هذا وصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يفهمون لإعراضهم. فينبغي أن تفهم الأدلة على وجه وأن يعرف المقصود بالفهم والعقل، وهذه الأدلة وإن استدل بها بعض أهل العلم وقال بها أهل الفضل إلا أن العبرة باتباع النص، وأهل العلم كانتهم ومنزلتهم معروفة، والعبرة هنا بالتجرد للحق، فما استدل به أهل العلم مكانهم ومقامهم معروف، وهم معذورون أيضا فيما ذهبوا إليه من الاستدلال بهذه النصوص، ولكن العبرة باتباع الحق وما دلت عليه النصوص وما جاء عن أهل العلم وما هو مقرر بصريح الكتاب والسنة. أن الفهم المنفي هنا إنما هو الذي كان سببه الإعراض، عدم العقل وعدم الفهم، وإنما وصفوا به بعد إعراضهم لا أنهم لم يفهموا الخطاب ابتداء. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الفهم منه ما هو مجمل ومنه ما هو دقيق، وأن الفهم المجمل الذي يدرك به الخطاب لا بد منه، وأما الفهم الدقيق الذي عبر عنه بفهم أبي بكر وعمر فهذا لا يشترط. ومن الذي حصل له فهم أبي بكر وعمر؟ ولكن كما قال بعض أهل العلم قال أن يفهموا فهم أبي جهل لا يفهموا فهم أبي بكر، ففهم أبي جهل هو الذي قامت به الحجة، وأما فهم أبي بكر فهو الذي لم يحصل لكثير من المؤمنين، ولكن هو منا من الله عز وجل، امتن الله به على أبي بكر الصديق وعلى من كان في قريبا من درجته ومنزلته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يخص الله عز وجل بشيء من هذا الفهم والإيمان ما يخص به بعض أهل العلم والفضل. لكن ما هو الفهم المشترك في قيام الحجة؟ هو الفهم الذي حصل لأبي جهل، وهذا ما عبر عنه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول أنا لا أكفر إلا من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم ثم سبه وشتمه وصد الناس عنه، من عرف أن هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان يعتقد أن ما هو عليه لا يخالف دين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور، ولكن ينظر ما هو السبب في هذا. فإن كان فهمه هذا عن اجتهاد وعن عدم معرفة الخطاب فهو معذور بهذا، وأما إذا أعرض عن دين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إذا كان أعرض عن التوحيد وعن الإيمان فإنه مؤاخذ بالإعراض عن الكتاب والسنة. نعم. أيضا ما ذكر ابن القيم هو مقرر لما تقدم، وهو أن من كان وقع في شيء من المكفرات وهو الذي سماه ابن القيم كفر الجهل، فهذا قد نفى الله التعذيب عنه، ونفي التعذيب يسترجم عدم الحكم عليه بالكفر، ولا يفرق بين الحكم بالكفر والتعذيب، لأنه دلت النصوص على أن كل كافر في النار معذب، وأن من لم يعذبه الله عز وجل وأدخله الجنة فهو ليس بكافر. ولكن هناك فرق بين من قام به الكفر وبين من يحكم عليه بالكفر. ثم إنه في هذا المقطع من كلام ابن القيم حصل سقط في الموطن السابق الذي تقدم، في صفحة 205 عند في المقطع الأخير في قوله وعدم التمكن من معرفتها فسقطت، فهذا أو عدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه، فتلحق يعني بالموطن السابق ما سقط منه، لأن المعنى لا يستقيم إلا بهذا. المقصود أن هذه الأدلة التي دلت على اعتبار الفهم، وأنه لا معنى لتكليف من لا يفهم، وأن من لم يفهم الحجة فإنه غير مؤاخذ، ولكن يفرق قبل ذلك بين معرض عن الكتاب والسنة وعن طلب العلم، وبين من لا يخطر بباله هذه المسألة وهو يظن أنه على الإسلام وعلى التوحيد، كالذين نشأوا في بلدان ليس لديهم من يعلمهم التوحيد ويقعون في شيء من المكفرات أو الشرك الأكبر، فهؤلاء ينبغي أن يبين لهم وأن يعلموا. ولكن كون نقول أن المعين لا يكفر، هذا لا يعني أن نقطع في كل واحد من هؤلاء بأنه مسلم موحد، ولكن نقول لا يكفر إلا بعد البيان، ثم بعد البيان سيظهر من أمر هؤلاء معاند مكابر، ومنهم من يستجيب إلى أمر الله وإلى توحيد الله، وأما قبل ذلك فإنه لا ينبغي أن يسار إلى تكفير هؤلاء إلا بعد البيان وإقامة الحجة. ولعلنا نتوقف عند هذا الموطن، ولعلنا نستمر أيضا في الدرس في رمضان في موعده من هذا اليوم وفي الوقت نفسه بعد صلاة العصر من هذا اليوم. وأود التنبيه إلى أن درس رياض الصالحين وهو الذي في يوم الخميس بعد صلاة المغرب، لعلنا نقدم هذا الدرس إلى ما بعد صلاة العصر من يوم الخميس، وهناك يعني سعي في أن يكون هذا الدرس يوميا في هذا المسجد، ولكن أخشى أن يتأخر الإعلان عن هذا، فإن حصل هذا يعلن لكم، وإن لم يحصل فأود التنبيه إلى أنه نظرا لكثرة الأسئلة وكثرة يعني الزائرين الذين يعني يطلبون الإجابة على الأسئلة، أنه أرى من المناسب أن يخصص وقت يكون فيه حفظ لوقت وأوقات السائرين، ولمن أراد الأسئلة أن يكون في وقت مخصص، ويلتزم بهذا الوقت مني وممن يسأل ومن لديه أسئلة، فيكون الوقت إن شاء الله بعد صلاة العصر من كل يوم ما عدا الأيام التي يكون فيها درس المسجد. وتقرر إن شاء الله أن يكون هناك وقت يعني مخصص إن شاء الله بعد صلاة العصر، وقت واسع للإجابة على هذه الأسئلة، وسيكون في مكان الإفطار وفي مكان السفرة، ونظرا لضيق المكان السابق فتقرر أن يكون المكان مكان السفرة المكان الذي نفطر فيه إن شاء الله في مكان آخر، وهو يكون على يمين الكرسي الذي هو مخصص لفضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، على يمين الجالس على الكرسي بينه وبين الأبواب الغربية في ذلك المكان، سيكون هناك لعل مكان أوسع إن شاء الله، وهو الأصل مكان لبعض الأخوة الأفاضل فسمحوا لنا بمشاركتهم في هذا، ولعل هذا الوقت المكان يكون أوسع أيضا لمن يأتي ويعني يسأل. وقبل هذا وبعد أرى أن هذه الأسئلة ينبغي أن تعرض على علمائنا ومشايخنا، وقد بلغني أن شيخنا الشيخ عبد المحسن سيخصص هناك وقتا للدرس في وقت مخصص لعله يكون بعد التراويح أو غيرها، فأرجو أن تعرض هذه الأسئلة عليه، وأن لا يعرض علينا من الأسئلة وعلي خاصة إلا ما ضاق عنه وقت الشيخ، وكذلك يعني يرجع إلى علمائنا وإلى مشايخنا من غير الشيخ عبد المحسن، كذلك إلى طلاب العلم وأن يرجع إليهم، وأن لا يؤتى لي بشيء من الأسئلة إلا ما ضاق عنه وقت المشايخ مع ضعفي وتقصيري. فعلى الأخوة أن يرجعوا في هذه المسائل خصوصا المسائل المشكلة إلى مشايخنا وإلى علمائنا فهم الأصل، ولو وسع وقت هؤلاء طلاب العلم في التدريس والإجابة على الأسئلة ما تكلمنا بشيء، ولكن ندرك ضيق المشايخ وضيق الوقت وكثرة أشغالهم، وأكد على ضرورة الالتزام بهذا الوقت، فإنه هناك بعض الأوقات حفظا لوقتي ووقتكم قد لا يكون الإنسان مهيئا للإجابة على هذه الأسئلة، فأرجو أن يلتزم بهذا وأن تكون الأسئلة في هذا الوقت المخصص، ومن كان لديه بعض الأسئلة الخاصة فيخصص له وقت آخر يتناسب مع هذه الأسئلة. ثم إني أرغب نفسي والأخوة في الاجتهاد في هذا الشهر الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياكم وإياه، الذي يبلغنا نحن وإياكم هذا الشهر العظيم، وأن يرزقنا فيه الاجتهاد وأن يعيننا فيه على أنفسنا، وأوصي الأخوة بالاجتهاد في المحافظة على الواجبات في هذا الشهر من الصلوات في المساجد، خصوصا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله الإقامة في هذا البلد أن يحرص على تأدية هذه الصلوات الخمس في هذا الشهر العظيم، وأفضل ما يتقرب به بعد الصيام الواجب هو تأدية هذه الصلوات الخمس بحضور وبخشوع، وأن يدرك الرجل هذه الصلاة من أولها مع الإمام، وأن يجتهد في إكمالها على الوجه الأكمل بدءا بطهارتها وبإسباغ الوضوء، وختاما بسؤال الله عز وجل أن يتقبلها، وكذلك الاجتهاد في تلاوة كتاب الله عز وجل وإعطاء الوقت الكافي والتدبر لكتاب الله عز وجل في هذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن، وكذلك العناية بطلب العلم خصوصا للأخوة الزائرين في أوقات يكون أهل العلم والمشايخ مفرغون لهم أن يستفيدوا منهم ومن علمهم ومما يعني يلقى في المسجد من الدروس خارج المسجد في المسجد وفي خارجه، وأن أيضا نتضرع إلى الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على الحق، وأن يستشعر المسلم نقصه وتقصيره، ومما يتعين في هذا المقام التوبة إلى الله عز وجل، فإن التقصير كثير والذنوب كثيرة، وإن مما يوفق به العبد في هذا الشهر أن يوفق لتوبة صادقة ولعزيمة نافذة بالغة يريد بها الخير ويقدم على الله عز وجل، لعله أن يصيب ذلك الخير وأن يوفق وأن يكون في زمرة المغفور لهم الذين يمن الله عز وجل عليهم، ويمن في كل ليلة بعتقاء من خلقه يكتب لهم العتق من النار ويكسب لهم السعادة الأبدية حتى يلقوا الله عز وجل. هذه النفحات وهذه الأيام الفاضلة وهذه الساعات تمر مرورا سريعا، وكم رمضان مر وكأنه أيام. فعلى من أراد أو خير أن يحرص في هذه الأيام، وأن يجتهد وأن يعطي العبادة الوقت الكافي، وأن يجتهد في عبادته، وأن يكف عن كثرة الكلام بدون فائدة. فما أكثر ما نرى من يتجمع من الشباب الساعات الطوال يتكلمون في أمور لربما جرت عليهم بعض الذنوب، وأقل ما يقال فيها أن تكون من المباح. وأما المجالسة للذكر إن كان ينتفع بذلك فلا بأس. ولهذا ينبغي للجميع أن يحرصوا على أبواب الخير، خصوصا الأوقات الفاضلة كوقت السحر وكذلك وقت الصباح ووقت العشي، فإن هذه من أفضل الأوقات. وقد ذكر ابن رجب أن هذه الساعات الثلاث وهما وقت الصباح ووقت العشي والدلجة من آخر الليل أنها أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ومن ذلك المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء في الصباح وعند المساء، والمحافظة على الأوراد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فإن هذا من أفضل العمل. وحري بمن وفق للمحافظة على الأذكار في أول الصباح أن يوفق اليوم كله، ومن فاته ذلك الخير فإنه لربما لن يجد وقتا بعد ذلك، وهذا أمر مجرد. من أخر هذه الأذكار من أول النهار فلربما لم يوفق بعد ذلك إلى أن يدرك ما فاته من أذكار الصباح. ولو بقي ساعة بعد صلاة الفجر، ولو على الأقل حتى طلوع الشمس، يذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين قبل أن يقوم من مقامه، فإن في هذا أجر عظيم وخير عميم لا ينبغي لطالب العلم أن يفرط فيه. وما أكثر تفريطنا، وإن كان التفريط موجود فلا أقل من أن يستدرك الإنسان في رمضان وأن يحرص على هذه الأوقات وأن يجتهد في عبادة الله عز وجل، خصوصا في هذه الأزمان، أزمان الفتن التي نرى تقلب الناس ونرى حيرتهم وشكهم، ونرى اتباع الأهواء، ونرى المغريات التي اجتاحت الكثير من طلاب العلم الذين كنا نراهم بالأمس عاكفين يصلون مع الإمام، لا نراهم في المساجد إلا قليلا. فنحن على خطر أن يصيبنا ما أصابهم إن لم نضع إلى الله عز وجل، وأن ندعو الله عز وجل أن يثبتنا وأن يثبت قلوبنا، وأن نستحضر الذنوب والمعاصي التي هي سبب للخذلان، وأن ندعو الله عز وجل أن يغفرها وأن يكفر عنا ذنوبنا وسيئاتنا، فإن هذا من أسباب التوفيق ومن أسباب العصمة. ومن توفيق الله عز وجل للعبد أن يتذكر سيئته وأن ينسى إحسانه. فمن وفق لخير في رمضان، في رمضان في الأعوام الماضية، فذلك فضل الله عز وجل، فعليه أن لا يغتر بذلك، وأن لا يظن أن هذه سنة له وأنه سيوفق كما وفق في الأعوام الماضية، فإنه لربما خلل الإنسان بعجبه بنفسه وبمظنته أنه قادر على هذا العمل، فعليه أن يستحضر ضعفه وتقصيره، وأنه عرضة للآفات وعرضة للمرض وعرضة للغفلة والنسيان وعرضة إلى أن ينام عن صلاة أو عن عبادة في هذا الشهر. فعليه أن يتضرع إلى الله عز وجل أن يوفقه وأن يهدي قلبه، وأن يعرف أنه ما وفق إليه من الخير في الأعوام الماضية فهذا فضل من الله ومنه من الله، هو الذي من به عليه. فعليه أن يحمد الله على هذا وأن يسأل الله المزيد من التوفيق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يهدي قلوبنا للبر والتقوى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ويختلف أهل العلم فحال من بلغ هذا الاختلاف هو أحد رجلين، إما أن يكون من أهل العلم فلا بد له من النظر حتى يعرف المصيب من المخطئ، ويعرف الذي وافق الحق ويأخذ بقوله لا لأنه قول فلان ولكن لأنه وافق الحق. وأما إن كان من العوام فعليه أن يسأل من يعلم أنه أعلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بهذه المسألة. فمن كان يعتقد فيما بينه وبين الله وما يطلع الله عز وجل من قلبه عليه أنه يعلم أن فلان أعلم بكتاب الله فإنه يتبع من يعتقد أنه أعلم. ولهذا ذكر الشاطبي أن الهوى يرد على العوام من هذه الجهة، أن يعلم أن فلانا ابن فلان أعلم ثم يتبع غيره، فإذا عرف أن عرف الأعلم فوجب عليه أن يتبعه. وأما أهل العلم فينبغي لهم النظر وأن يعرف الحق بأدلته وأن يتبعوا ما دل النص على قوله. لا، لا يقال هذا، لأن هؤلاء الذين لم تبلغهم الحجة ولم تبلغهم الدعوة ليس لهم كفر ولا إيمان، وهذا بخلاف من ثبت كفره بيقين فلا يقال يمتحن، كما أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يمتحن، لأن اليقين لا يرفعه الشك، فهذا إسلامه ثابت بيقين. وأما ما طرأ عليه من الشرك ومن الكفر فإن هذا معذور فيه إذا كان لم يعلم الحق، فيبقى له إيمانه ويبقى له أصل إسلامه. وكذلك الكافر فلا يقال أنه يمتحن لأن الأصل فيه الكفر. وأما هؤلاء هم الذين لا يترجح فيهم كفر ولا إيمان لأنهم لم يسبق منهم شيء، لم يسبق منهم إيمان ولا كفر، فهؤلاء يمتحنون. وهذه المسألة هي التي ذكرها الأئمة وذكرها شيخ الإسلام، قال من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، وما قالوا إن هؤلاء يمتحنون. ثم الذي يمتحن هو الذي لم تبلغ الدعوة، هؤلاء قامت عليهم الدعوة، لأن هذا المسلم الذي تلبس بشيء من الشرك هو أحد رجلين، إما أن تقوم عليه الحجة ويعلم أن ما عليه هو كفر فهذا لا يقال أنه يمتحن بل هو في النار، وإما أنه لم تبلغه الحجة ولم تقم عليه فهو معه أصل الإسلام فهو في الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.